أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وثاقة إبراهيم ابن ميمون، انتهى الكلام للدليل الرابع. الدليل الرابع هو عبارة عن رواية الأجلاء عنه، ويدعى أنه أن رواية الأجلاء عن شخص تكفي لإثبات وثاقته، والصغرى متحققة في المقام لأنه هذا الرجل روى عنه مجموعة من الأجلاء كما ذكروا، منهم علي بن رياض وعبد الله بن مسكان وحماد بن عثمان وسيف بن عميرة ومعاوية بن عمار وحميد بن المثنى أبو المغراء. كل هؤلاء وغيرهم رووا عن إبراهيم ابن ميمون مباشرة. هذا الدليل يعتمد كما هو واضح على كبرى أن رواية الأجلاء عن شخص، رواية الجليل عن شخص، هي تدل على ماذا؟ على وثاقته عنده واعتماده عليه، ويكتفى حينئذ بذلك. لكنه هذا محل كلام في أن رواية الجليل عن شخص ما تعني توثيق له، لأنه ثبت عندنا بأنه كثير من الأجلاء يروون عن ماذا؟ عن الضعاف، وليست هناك مشكلة. نعم، هناك مشكلة في الرواية عن أشخاص واضحي الضعف، واضحي هذا أكو فد مشكلة وأكو توقف وتحرج عنه. أما أن يروي عن شخص لم تثبت عند وثاقته ولم يثبت أيضا شنو ضعفه، شنو ماكو مشكلة فيه. يروي عن شخص لم تثبت عنده وثاقته ولكنه ليس واضح الضعف، واصل إلى تلك الدرجة من الضعف. إكثار الرواية عن الضعفاء هم فد مشكلة عندهم، يتنزهون عنه. إكثار الرواية عن من؟ عن الضعفاء. هذا أما أن يروي رواية عن ضعيف هذا ليس منقصة في ماذا؟ في الراوي. إكثار الرواية عن شخص قد يقال بأنه فيه دلالة على ماذا؟ على الاعتماد عليه. الأجلاء من الرواة إذا أكثر الرواية عن شخص هذا لا يبعد أنه فيه دلالة على اعتمادهم على ذلك الشخص، لكن صورة هذه الكبرى وهي الإكثار في محل الكلام ليست واضحة، صغراها غير متحقق في محل الكلام. صحيح هؤلاء رووا عنه، لكنه روايتهم عنهم ليست كثيرة، واحد يروي رواية، واحد روايتين، واحد ثلاثة، وأمثال هذه الأمور، لأن هو رواياته أساسا ليست بالكثرة الموجودة في غيره. فالإكثار، إكثار رواية الجليل عنه غير متحقق في المقام حتى يستدل بها على وثاقته. هناك شيء آخر اليوم أحد الأخوان نبهنا عليه، وهو أنه أكو رواية في الكافي نخلي وجه خامس. الرواية موجودة في وسائل الشيعة الجزء الثالث صفحة 479. الباب 42. الرواية هاي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليه السلام مع إبراهيم ابن ميمون اللي هو محل كلامنا. قلت سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نقطة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها. قال: يغسلها ويعيد صلاته. هذه الرواية تختلف عما نقلناه عن الكشي. في الكشف ما كان يظهر أنه قلنا الأسئلة شفاهية والأجوبة شفاهية، بل يظهر منها أنها أسئلة تحريرية. هذه الرواية لا، يبدو أنه ليست تحريرية، يعني يقول بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله مع إبراهيم بن ميمون، قلت سله عن الرجل، يعني أمره بأن يسأل الإمام عن من؟ عن الرجل. ثم لما يقول بعد ذلك سأل المسألة يقول قال يغسلها ويعيد صلاته، كأنه هذا هو جواب الإمام عليه السلام عن هذه المسألة الذي نقله له إبراهيم ابن ميمون. هذه تختلف عن تلك، وفيها دلالة على الاعتماد على ماذا؟ على هذا الرجل. لكن الكلام في ثبوت صدور ذلك، يعني في ثبوت أن ابن مسكان أمره بأن حمله مسائل شفهية علما إلى الإمام، ومسألة شفهية إلى الإمام، لأن سند الرواية في محمد بن سنان، ومحمد بن سنان يعني لم يثبت، نحن نتوقف فيه، لم يثبت عندنا، لكنها رواية جيدة ومؤيدة لأصل المطلب. اللي يمكن أن يقال كنتيجة، سأفرض أن نحن عجزنا عن إثبات وثاقة إبراهيم بن ميمون، لكن نفس الرواية التي نتحدث عنها رواية محل الكلام، نفس هذه الرواية قلنا أن المشايخ الثلاثة رووها بطرق مختلفة، وهذا يكشف عن ماذا؟ عن أن هذه الرواية مشهورة ومعروفة في الأصول الأساسية التي تعتبر مصادر للمشايخ ماذا؟ الثلاثة، أخذوها من الأصول الأربعة، مع الأصول الأساسية، فهي رواية مشهورة ومعروفة، وهذا قد يوجب حصول نوع من الاطمئنان والوثوق بماذا؟ بصدورها. فإذا أضفنا إلى ذلك هذه الأمور المذكورة، حتى إذا لم يتم كل واحد منها، لكن بالنتيجة أكثر أجلاء رووا عنه عدد رواياته في الكتب الأربعة تبلغ على ما يقول السيد الخوي قدس الله نفسه 42 رواية هؤلاء رووا عنه فيها. والأمور الأخرى التي ذكرت في مقام الاستدلال على وثاقته كلها توجب تكون مؤيدة، وكلها تعتبر قرائن من مجموع هذه الأمور، لعله يحصل هناك نوع من الوثوق بصدور هذه الرواية، وإن لم يحصل وثوق بوثاقته بالخصوص، لكن صدور هذه الرواية يمكن أن يقال بأنه لا، هنا لا يوجد
طريق
الكليني، لا هذا طريق كامل
نفس الرواية
في محل كلامنا. أنا ما ملتفت إلى هذا، لا ما هذا سأشوف زين. على كل حال هذا هو دليل القول الأول، وهو وجوب القضاء مطلقا، حيث استدل عليه بروايات، حتى إذا لم تتم هذه الرواية يكفينا لإثبات القول الأول ماذا؟ صحيحة الحلبي، فإنه لا مناقشة لا في سندها ولا في دلالتها. إذن في صحيحة الحلبي كفاية لاستدلال بها على ماذا؟ على القول الأول. وأما القول الثاني، القول الثاني دليل القول الثاني هي مرسلة الشيخ الصدوق، هذا دليل القول الثاني، وهي يعني غير تامة من جهة ماذا؟ من جهة الإرسال. لكن المهم في هذا أنه أن القول الثاني ليس مختلفا عن القول الأول، كما أشرنا في الدرس السابق، ليس مختلفا عن القول الأول بناء على أن غسل الجمعة يجزي عن غسل الجنابة، فعندما تكون الرواية إلا إذا اغتسل للجمعة فإنه يقضي ما قبله ولا يقضي ما بعده، هذا على القاعدة كأنه اغتسل غسل الجنابة، وإذا اغتسل غسل الجنابة لا أحد يحكم بأنه يجب عليه أن يقضي صوم الأيام التي جاء بها بعد غسل الجنابة، ماكو مجال لهذا. فإذا هذا القول ليس قولا في قبه القول الأول، وإنما هو عبارة عن نفس القول الأول بناء طبعا كما قلنا على أجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة، بل الرواية المرسلة هي تذكر في عداد ماذا؟ أدلة القول الأول، هي ذكرت هذه المرسلة في عداد النصوص الدالة على القول شنو الأول. بعبارة أخرى هي تدل على وجوب القضاء مطلقا، يعني شو وقت منذ القضاء؟ يعني إذا لم يغتسل غسل الجنابة يعني يجب عليه أن يقضي جميع أيام شهر رمضان التي صامها، لكن متى؟ إذا لم يغتسل غسل الجنابة أو ما يقوم مقام غسل الجنابة في هذه الفترة، فهي دليل على وجوب القضاء مطلقا وليس دليلا على قول في تباليه. وأما أدلة القول الثالث وهي المهمة، وعرفنا بأن القول الثالث اختاره جماعة من فقهائنا، فلذلك لا بد من ملاحظة أدلتهم. الأدلة متعددة، أدلة القول الثالث ذكرناها في الدرس السابق، هي عبارة عن الأصل حديث الرفع، ما دل على عدم القضاء على من نام صباحا حتى أصبح، وما دل على حصر المفطرية في غيره، والخامس ما دل على مفطرية البقاء على عموم اعتبار العمد في المفطرية، هذا الخامس. وسنضيف إليه وجها سادسا وهو عبارة عن رواية سنقرأها صريحة في ماذا؟ صريحة في عدم وجوب القضاء، في عدم وجوب القضاء. بالنسبة إلى الأصل استدل به على عدم وجوب القضاء، بالنسبة إلى الأصل وعموم اعتبار العمد في المفطرية، في الحقيقة هذا لا يقاومان صحيحة الحلبي الدالة على وجوب شنو؟ وجوب القضاء، لوضوح تقدم الصحيحة عليهما بالتخصيص أو غير التخصيص. ما له معنى نستدل بالأصل مع وجود ماذا؟ مع وجود دليل يدل بشكل واضح على ماذا؟ على وجوب شنو؟ القضاء. بعبارة أخرى أن موضوع الأصل هو الشك، ومع وجود الدليل لا شك عندنا في وجوب القضاء حتى نرجع علما، لا تصل النوبة إلى الأصل مع وجود الدليل الاجتهادي، فهو لا يقاوم الدليل. وهكذا الحال في عموم ما دل على اعتبار العمد في المفطرية، في مفطرية المفطرات، ليكن عندنا عموم من هذا القبيل، لكن هذا العموم ليس عموما غير قابل للتخصيص، ليس عموما غير قابل لرفع اليد عنه بمقدار ما يدل عليه شنو؟ ما يدل عليه الدليل، فيمكن أن نرفع اليد عن هذا العموم في محل الكلام لقيام الدليل على ماذا؟ على وجوب القضاء على بطلان الصوم مع عدم العمد، لأن الدليل هو يقول مع النسيان يبطل الصوم، مع النسيان يجب القضاء، فنرفع اليد عن هذا الدليل العام عن عموم الدليل بهذا المقدار، بمقدار النسيان في هذا المورد، من نام ناسيا غسل الجنابة حتى مرت عليه يوم أو أيام هذا يجب عليه القضاء، لا يعتبر فيه العمد، هنا لا يعتبر فيه العمد، ليست مشكلة. على كل حال هذه عمومات ومطلقات وقواعد لا تقاوم ماذا؟ الدليل، الدليل إذا وجد يكون مقدما ماذا؟ مقدما عليها. وأما حديث الرافع الذي استدل به أيضا على عدم وجوب القضاء، هذا أكو ملاحظات عليه. ملاحظة الأولية هي نفس الملاحظة على عموم اعتبار العمد في المفطرية، هذا أيضا دليل قابل لمن قابل التخصيص، ليكن الدليل يقول بأن المرفوع النسيان، مو مشكلة مرفوع النسيان، لكن إلا هذا النسيان في هذا المورد دل الدليل على أنه ليس مرفوعا، أن وجوب القضاء الحاصل نتيجة النسيان هذا ليس مرفوعا، بل يكون ثابتا بمقتضى هذه الرواية المعتبرة. عموم حديث الرفع ليس حديثا يأبى عن التخصيص ويأبى عن التقييد، يمكن تخصيصه ورفع اليد عن عمومه في مورد معين إذا دل الدليل عليه، أي أولا. ثانيا، حديث الرفع كما ذكر في محله مفاده رفع المؤاخذة ورفع العقاب، لأنه وارد مورد الامتنان، فمفاده رفع المؤاخذة رفع العقاب، وهذا يستلزم رفع التكليف، رفع الحكم التكليفي، يستلزم رفع الحكم التكليفي، هذا مفاد حديث الرفع. بعبارة أخرى، هذه الكلمة تكررت على ألسنتهم، أن حديث الرفع، أن الحديث مفاده الرفع للوضع، لا يستفاد من حديث الرفع هو الحكم بماذا؟ بالأمر، هو الحكم بصحة هذا الناقص الذي جاء به في حال النسيان، مو هذا الصوم، هذا الذي جاء به في حال النسيان هو فرد ناقص، لا يستفاد من حديث الرفع تصحيح هذا الفرد الناقص على نحو لا تترتب عليه الإعادة ولا شنو ولا القضاء، ما يستفاد منه، لا يستفاد منه بعبارة أخرى الأمر بالناقص الذي جاء به في حال النسيان، لا يستفاد منه، لأن حديث الرفع مفاده الرفع للواضع، هو لم يسق لأجل إثبات حكم، وإنما هو سيق لأجل رفع الأحكام التي تحصل في حالات الجهل والنسيان والاضطرار وإلى آخره، كما ذكر في الفقرات التسعة في حديث الرفع. فإذا مسألة إثبات صحة ما جاء به الناس، وبالتالي عدم وجوب الإعادة ولا القضاء عليه، هذا لا يكاد يستفاد من حديث الرفع، لأن حديث الرفع مفاده الرفع للواضع، هذا ثانيا. ثالثا، تطبيق حديث الرفع على مورد يحتاج في الحقيقة أن يثبت عندنا بدليل بأن هذا الحكم ثابت بالإطلاق لمورد النسيان، وشامل بإطلاقه لمورد النسيان، حتى يجي حديث الرفع فيكون مقدما عليه وحاكما عليه، لأن حديث الرفع حاكم على أدلة الأحكام الواقعية. لكن هذا فرع ماذا؟ أن تكون هناك دليل يدل على ثبوت الحكم وبإطلاقه يشمل جميع الحالات بما فيها حالة النسيان، واضح؟ بما فيها حالة النسيان، فيأتي حديث الرفع فيرفع وجوب القضاء الثابت في ذاك الدليل في حالة شنو؟ في حالة النسيان، واضح؟ اللي يعبر عنه بالحكومة، اللي هو واقعه التخصيص، واقعه إخراج حالة النسيان من عموم ذلك الدليل. لكن هذا كله فرع ماذا؟ أن يكون هناك دليل يدل على وجوب القضاء مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يشمل جميع الحالات، العمد والعلم والجهل وإلى آخره. يأتي حديث الرفع يرفع هذا الحكم في صورة النسيان، وهذا غير موجود في محل كلام. احنا ما نملك دليل يدل على ماذا؟ على وجوب القضاء بقول مطلق، مطلقا، حتى نقول بأن حديث الرفع يرفع وجوب القضاء على ما ذكر. هذه ملاحظات بالنسبة للاستدلال بهذا الدليل. وأما الاستدلال بما دل على حصر المفطرات في غيره، في غير محل الكلام، في غير النوم ناسيا، الدليل يقول بأنه لا يضر الصائم إذا ما صنع إذا اجتنب أربع خصال، ليس منها ماذا؟ النوم ناسيا حتى تمر عليه يوم أو أيام. هذا الاستدلال بهذا الدليل تقدم ما فيه مفصلا تكلمنا عنه، والنتيجة التي انتهينا إليها، أو أن الأقرب من الاحتمالات التي طرحناها في هذا الدليل الحاصر، هو أن الحصر فيه حصر إضافي، حصر إضافي، أي أنه حصر بالإضافة إلى الأفعال الخارجية الحدوثية. من قبيل ماذا؟ من قبيل الأكل، والشر والجماع والارتماس والكذب على الله مثلا ورسوله، هو ناظر إلى الأفعال الخارجية الحدوثية التي تحدث من المكلف وتكون موجبة لإبطال شنو الصوم، وليس ناظرا إلى ما كان مبطلا للصوم باستمراره وعدم رفع المكلف له، كما في طبقنا على مسألة البقاء على الجنابة، البقاء على الجنابة مانع من الصوم ومبطل للصوم، لكن لا بحدوثه، وإنما هو شيء حدث سابقا، استمرار وعدم رفع المكلف له بالاغتسال هذا أوجب ماذا؟ بطلان شنو؟ بطلان الصوم. هذا غير الأكل والشرب، غير الأكل والشرب، الأكل هو فعل خارجي بحدوثه يكون مبطل للصوم، بينما هذا يكون مانع من الصوم ومبطل للصوم لاستمراره مو بحدوثه. هذا اختصاص الحديث أو كون الحديث ناظر إلى خصوص هاي الفئة من المبطلات والموانع دون هاي الفئة من المبطلات والموانع، هذا ذكرنا قرينة عليه في الدروس السابقة، والقرينة هي قول الرواية لا يضر الصائم ما صنع، لا يضر الصائم، فكأنها ناظر الحديث ناظر إلى ما يضر الصائم بعد فرض تلبسه بالصوم، بعد فرض تلبسه بالصوم، بعد فرض صيرورته صائما، يقول بعد تلبسه بعد صيرورته بالصوم لا يضره، لا يضر صومه شيء إذا امتنع من هذه الأمور الأربعة. هذا ليش من البقاء على الجنابة؟ واضح، لأن البقاء على الجنابة يكون مضرا منذ البداية، مو يكون مضرا بعد التلبس، هو يمنع من ماذا؟ من انعقاد الصوم، يمنع من حصول الصوم من البداية، لا أنه يكون موجبا ليكون مضرا بالصائم بعد تلبسه بالصوم، وإنما هو يمنع من انعقاد الصوم من البداية. الحديث لا يشمل هذا النوع من المبطلات والموانع، وإنما يشمل ماذا؟ الموانع اللي هي من قبيل الأكل، من قبيل الشرب، من قبيل الارتماس. ليش؟ لأنه هذه تضر الصائم بعد تلبس الصائم بالصوم، بعد صيرورته صائم. الحديث يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب عن ماذا؟ عن ثلاث. هذه هي قرينة، وذكرنا قرينة أخرى في الدروس السابقة أيضا تكون موجبة لكون الحديث في الحصر ناظر إلى نوع معين من الموانع، وليس ناظرا إلى البقاء على الجنابة، وليس ناظرا أيضا إلى محل الكلام، لأن محل الكلام من قبيل البقاء على الجنابة. هذا الرجل أجنب ونام حتى أصبح ناسيا، نام يعني ما قلنا نام، هذا الرجل أجنب ونسي الغسل حتى أصبح ومضت عليه أيام، هذا ليس من قبيل الارتماس وليس من قبيل الأكل والشرب، فالحصر لا يكون ناظرا إليها، فلا يصح الاستدلال به في محل الكلام. هذا بالنسبة إلى هذا الدليل. الدليل الآخر الذي أو الأخير الذي ذكر هو مسألة ما دل على عدم القضاء على من نام جنوبا حتى أصبح، قالوا أن هذه الأدلة تدل على عدم وجوب القضاء في محل الكلام، فتكون معارضة لصحيحة الحلب الدالة على وجوب القضاء. هذه الأدلة موجودة في الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وتعرضنا لها سابقا. مفادها هذا أن من نام جنبا في النوم الأولى، نقول محل كلام النوم الأولى، من نام جنبا حتى أصبح هذا لا يجب عليه الشنو قضاء. التعارض بين هذه النصوص وبين صحيحة الحلب اللي هي محل كلامنا، التعارض يكون يعني تقريب الاستدلال بهذه الرواة، وهكذا يقال بأن هذه تشمل تلك النصوص تشمل بإطلاقها محل الكلام، لأن ديش النصوص تقول أنه من نام جنوبا حتى أصبح، هذا أعم من أن يكون نام وكان ناسيا للاغتسال، أو نام وكان ملتفتا إلى الشنو للاغتسال، أعم من هذا. من نام جنبا حتى أصبح هذا لا يجب عليه القضاء، هذا أعم من أن يكون نام ناسيا للغسل أو نام شنو ملتفتا للغسل، لا يجب عليه القضاء في النوم الأولى، لا يجب عليه القضاء. فإذا هي تشمل محل الكلام، في محل الكلام هذا أجنب ونسي الغسل، واضح، ونسي الغسل، فلا بد أن يكون نام غيره، مو نام يعني يقول الشهر كله ما نام في الأثناء، لا بد أنه نام في الأثناء. إذن هو نام ومجنوبا ونسي الغسل، هي تشمل محل الكلام، فيدعى بأن نصوص النوم تشمل محل الكلام، كما أن صحيحة الحلبي تشمل النائم، نصوص النوم تشمل الناس بإطلاقها، وصحيحة الحلبي تشمل النائم بإطلاقها، فيقع التعارض بينهما بنحو العموم والخصوص من وجه. تلك الروايات تقول أن النائم إذا نام جنبا حتى أصبح لا يجب عليه القضاء، هذه نقول سواء كان ناسيا للاغتسال أو كان شنو أو كان ملتفتا، واضح، هذا العموم من هذه الجهة. صحيحة الحلبي تقول بأن من نسي غسل الجنابة حتى مر عليه يوم أو أيام هذا يجب عليه شنو القضاء، ونسي غسل الجنابة يعني سواء نام أو شنو أو بقي متيقظا، نام أو بقي شنو متيقظا. فإذا هذا الإطلاق من هذه الجهة. مادة الاجتماع النائم الناسي، مادة الاجتماع النائم الناسي، باعتبار كون نائم تلك الرواية تقول لا يجب عليه القضاء، باعتبار أنه ناسي هذه الرواية صار هل تقول يجب عليه شنو القضاء، فيتعارضان في النائم الناسي، ويفترق النصوص النوم في ماذا؟ في النائم الملتفت غير الناسي، وتفترق صحيحة الحلبي في ماذا؟ في الناسي غير النائم المتيقن. فمادة الاجتماع النائم الناسي، ويتعارضان في مادة الاجتماع، لا يمكن ترجيع أحدهما على الآخر لأنه ماكو مرجح، يتساقطان، وبالتالي لا يصح الاستدلال بصحيحة الحلبي على وجوب القضاء في الناسي، واضح، لا يصح الاستدلال بصحيحة الحلبي على وجوب القضاء في الناس النائم، في مادة الاجتماع طبعا، في مادة الافتراق يصح الاستدلال بها كما هو الحال في كل عامين من وجه، في مادة الافتراق يصح الاستدلال بكل منهما، فصحيحة الحلبي يمكن الاستدلال بها على وجوب القضاء في الناس المتيقظ، الباقي متيقظ هذا يجب عليه شنو القضاء، لكن النائم الناسي لا يصح الاستدلال بها لأنها معارضة بماذا؟ بنصوص النوم. هذا تقريب الإشكال، هذا تقريب الاستدلال بهذه الروايات لإثبات أنه لا يمكن الالتزام بوجوب القضاء على الناس إذا كان شنو نائما. هذا الاستدلال يلاحظ عليه أمران، الأمر الأول أننا إذا سلمنا التعارض المذكور، وسيأتي أننا لا نسلمه، أننا إذا سلمنا التعارض المذكور بين الصحيحة وبين نصوص النوم، فإن الترجيح والتقديم مع صحيحة الحلبي في مادة الاجتماع. ليش نرجح صحيحة الحلبي؟ أي شيء رجحها بهذا المرجح اللي هو تكرر في كثير من موارد التعارض، السر هو هذا، أن ترجيح نصوص النوم لو فرضنا ما رجحنا صحيح الحلبي، شو نسوي؟ رجح شنو؟ نصوص النوم. لأن ترجيح نصوص النوم الدالة على عدم وجوب القضاء يستوجب إدخال مادة الاجتماع فيها، هذا واضح، لأن رجحناها على صحيحة الحلبي. فمادة الاجتماع شنو هي؟ قلنا الناس النائم، فالناس النائم ندخله وين؟ في نصوص النوم، ونقول بأنه لا يجب عليه شنو؟ القضاء. هذا معناه شنو؟ أن صحيحة الحلبي سوف تختص، قولوا يا بيمن، بالناس غير النائم، بالناس المتيقظ غير النائم. هذا ما يجوز. ليش ما يجوز؟ لأنه حمل للصحيحة على فرد نادر، على فرد نادر، منه اللي خصوص قلنا مورد الصحيح حتى يمضي عليه جمعة وشنو والشهر كله. أن نفترض بأن هذا ناس لغسل الجنابة وغير نائم، هذا حمل الصحيحة على الفرد النادر، وهذا غير جائز، وهذا يجعل الصحيحة بحكم الأخص من نصوص النوم، مو أخصية كما بينا، لكن يجعلها بحكم الأخص، وهي قاعدة مضطردة تطبق في جميع الموارد عندما يتعارض دليلان في مادة الاجتماع، ويكون إخراج مادة الاجتماع من أحد الدليلين مستلزما لشنو؟ لبقاء هذا الدليل بلا مورد أو مورد شنو نادر. هذا يوجب ترجيح تقديم ترجيحه وتقديمه على الدليل الآخر، لأن العكس ليس هكذا كما في معنى الكلام. إذا قدمنا صحيحة الحلبي كما هو المدعى وأدخلنا مادة الاجتماع في صحيحة الحلبي، وقلنا أن النائم الناس النائم يدخل في صحيحة الحلبي، فراح نصوص النوم تختص بماذا؟ بالنائم شنو؟ الملتهب. وهذه ليست أفراد نادرة، ليست أفراد نادرة أن يكون شنو؟ أن يكون الشخص نائما وملتفتا علما لغسل الغسل للاغتسال، مو أفراد نادرة. المجنب إذا نام وكان ملتفتا للاغتسال، النوم الأولى كلامنا، وكان ملتفتا للاغتسال حتى أصبح، هذا لا يجب عليه شنو؟ القضاء. هذا ليس فردا نادرا، فلا يلزم منه اختصاص نصوص النوم بالفرد النادر، بينما العكس يلزم منه ذلك، وهذا موجب لتقديم صحيحة الحلبي على نصوص النوم. هذا أولا. انتهى الوقت، ما في مجال منا، وصلى الله على محمد.